رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله التوبة. الكلام يقع ان شاء الله في الشبه المفهومية. قلنا فيما تقدم ان الشبهة الحاصلة والإجمال الحاصل في الخاص تارة يكون ناشئا من الشك في المراد من مفهوم الخاص، تارة يكون الشك والاشتباه في نفس مفهوم الخاص وأن الخاص لا يعلم المراد منه، وأخرى يكون الشك في مصداقية الفردي لذلك المفهوم المعلوم. المفهوم واضح وبين ولا إجمال فيه ولا غبار عليه عليكم السلام، إنما المصداق لا يعلم أو الفرد لا يعلم هل أنه مصداق لذلك المفهوم الواضح أو ليس بمصداق. هاي الثانية تسمى الشبهة المصداقية، هذا اتضح وتقدمت أمثلته. السؤال اللي يطرح هو هل أن الشبهة المفهومية توجب سراية الإجمال إلى العام، بحيث إذا كان المفهوم مجملا لا يمكن التمسك بالعام مع إجمال المفهوم، أم يمكن التمسك بالعام حتى مع إجمال المفهوم؟ وهكذا الشبهة المصداقية، إذا كانت هناك شبهة مصداقية هل تمنع من التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة أو لا تمنع؟ فلا بد من تفصيل الكلام في الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية. الكلام فعلا يقع في الشبهة المفهومية. الشبهة المفهومية كما تقدم قلنا هو اشتباه المفهوم وتردد المفهوم بين أكثر من معنى، وهذا الاشتباه وهذا التردد له نحوان. هذا التردد في مفهوم الخاص يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يدور أمر المفهوم بين أمرين هما أقل وأكثر. التردد إلى نحوين، النحو الأول التردد بين الأقل والأكثر، كما في مثال أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق من العلماء. وكان مفهوم الخاص اللي هو الفساق مجملا غير واضح وغير بين، يدور أمره، يدور أمر الخاص مفهوم الخاص بين خصوص مرتكب الكبيرة أو مطلق أو مرتكب مطلق الذنب صغيرة كان أو كبيرة. وواضح أن هذا التردد تردد بين الأقل والأكثر، فإن مرتكب مطلق الذنب أكثر وأعم مطلقا من مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة هو الأقل في المقام، ومرتكب مطلق الذنب هو الأكثر في المقام لأنه أعم مطلقا. إحنا يدور عندنا أمر المفهوم مفهوم الخاص بين أن يكون المراد من الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة فقط هذا الأقل، وبين أن يكون المراد من الفاسق هو كل من ارتكب ذنبا صغيرة كان أو كبيرة، هذا راح يمثل الأكثر. ففي مثل هذا المثال يكون التردد تردد مفهوم الخاص دائرا بين الأقل والأكثر، لا يعلم هل أن المراد من الخاص المخصص مفهوم الخاص هل هو الأقل أو الأكثر، هل هو من ارتكب خصوص الكبيرة أو من ارتكب ذنبا صغيرة كان أو كبيرة. وكما في مثال الغني أكرم كل هاشمي ولا تكرم الأغنياء منهم، هاي الأغنياء الغني مفهومها مو واضح، هل المراد من الغني من ملك قوت سنته أم المراد من الغني من ملك قوت يومه؟ يدور الأمر أيضا بين الأقل والأكثر، الأقل هو من ملك قوت سنته والأكثر من ملك قوت يومه. وهكذا في مثال التغير الحسي، كل ماء طاهر إلا ما تغير منه بأوصاف النجاسة. هذا المتغير هم مفهومه مردد، مفهومه ليس بواضح. هل المراد من الماء المتغير خصوص من تغير، خصوص ما تغير تغيرا حسيا، أم أن المراد من الماء المتغير الأعم من المتغير تغيرا حسيا أو تغيرا تقديريا؟ فكل هاي الأمثلة يكون التردد فيها دائر بين الأقل والأكثر. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون التردد الحاصل في مفهوم الخاص دائرا بين المتباينين، بأن يكون المعنى الأول يباين المعنى الثاني، مو المعنى الأول مثلا أقل والمعنى الثاني أكثر، كما في أحسن الظن بكل أحد إلا زيدا. ودار الأمر بين أن يكون المراد من زيد هو زيد التميمي أو زيد بن الأرقم. في هذا المثال الأمر يدور، الأمر يتردد، مفهوم الخاص يتردد بين أمرين، لكن هذان الأمران متباينان، لأنه زيد بن الأرقم يباين زيد التميمي، فإذا يدور الأمر بين المتباينين. ومن هنا يتضح إصرارنا فيما سبق على التمثيل بهذين النحوين من الأمثلة. ليش دائما كنا من نمثل للشبهة المفهومية نمثل بمثالين، وهكذا الشبهة المصداقية نمثل بمثالين حتى نشير من أول الأمر من هناك إلى أن الشبهة المفهومية وهكذا المصداقية تارة تدور بين الأقل والأكثر كما في مثال المال الفاسق، وتارة تدور بين المتباينين كما في أكرم أو أحسن الظن بكل أحد أو أكرم كل عالم إلا زيدا النحوي. ودار الأمر بين أن المراد من زيد هذا هو زيد التميمي أو زيد بن الأرقم مثلا، فحينئذ يدور الأمر بين المتباينين. إذن خلاصة الكلام أن الشبهة المفهومية هي مشتبه مفهوم الخاص فيها، واشتباه المفهوم الخاص وتردد مفهوم الخاص يكون على نحوين، تارة يتردد بين الأقل والأكثر، وأخرى يتردد بين المتباينين. ثم كل من هذين القسمين، الدوران بين الأقل والأكثر والدوران بين المتباينين، كل منهما تارة يكون المخصص فيها أو فيهما مخصصا متصلا، وأخرى يكون مخصصا منفصلا. الشبهة المفهومية التي يدور أمرها بين الأقل والأكثر تارة يكون المخصص فيها متصلا، كما تقول أكرم كل عالم إلا الفساق، هذا دوران بين الأقل والأكثر والمخصص متصل. وأخرى يكون الدوران بين الأقل والأكثر مخصصه منفصلا، كما في أكرم كل عالم، ثم في كلام آخر نقول لا تكرم الفساق منهم. ثم الدوران بين المتباينين أيضا تارة يكون المخصص فيه متصلا، وأخرى يكون منفصلا، كما في أحسن الظن إلا بخالد، دوران بين الأقل والأكثر، دوران بين المتباينين والمخصص متصلون، وأحسن الظن بكل أحد، ثم في كلام آخر لا تحسن الظن بخالد، دوران بين المتباينين والمخصص منفصلون. إذن حاصل الأقسام أربعة. الشبهة المفهومية لها أقسام أربعة: دوران بين الأقل والأكثر والمخصص متصل، دوران بين المتباينين والمخصص منفصل، دوران بين الأقل والأكثر والمخصص منفصل، ودوران بين الأقل والأكثر والمخصص منفصل. إذن حاصل الأقسام أربعة. نسأل في هذه الأقسام الأربعة هل يكون إجمال الخاص تاريا إلى العام فيمنع من التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة، أو لا يكون تاريا؟ هذا بحثنا اللي بيناه من أول الأمر، هل أن إجمال الخاص يسري إلى العام أو لا يسري؟ هذه الأقسام الأربعة تختلف أحكامها في الجملة، بعض الأحكام يختلف عن البعض الآخر، فلابد من بحث كل قسم قسم، لابد من بحث كل واحد من هذه الأحكام لنرى ما هي النتيجة. هل أن النتيجة أن الإجمال الموجود في الخاص يسري إلى العام وبالتالي لا يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة، أم أن الإجمال لا يسري فيمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة؟ خلينا نقرأ هذا ثم نجي إلى قسم قسم. قال: الشبهة المفهومية. الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر كالمثال الأول. يا مثال، مثال: كل ماء طاهر إلا ما تغير بالنجاسة. التغير مو معلوم، هل أن المراد منه خصوص التغير الحسي أم المراد منه الأعم من التغير الحسي أو التقديري؟ كالمثال الأول فإن الأمر دائر فيه بين تقصير خصوص التغير الحسي أو يعم التقدير. فالأقل هو التغير الحسي، هو الذي يكون أفراد أقل، لوضوح أن النسبة بين التغير الحسي والأعم من التغير الحسي والتقديري واضح النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فالأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن، والأكثر هو الأعم منه ومن التقديري. الأكثر هو منه، الأكثر مو خصوص التقديري والأقل هو خصوص الحسي، لا، الأقل هو خصوص الحسي والأكثر هو الأعم من الحسي والتقديري، هذا واضح. وأخرى يكون بين من يكون الدوران، وأخرى يكون الدوران بين المتباينين كالمثال الثاني. واضح ليس المصنف هناك مثل بمثالين، فإن الأمر دائر فيه المثال الثاني اللي هو أحسن الظن إلا بخالد، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص، يعني بين كون المخصص هو خالد بن بكر وبين خالد بن سعد، ولا قدر متيقن في البين. ثم على كل من التقديرين إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا، والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل. زين، المصنف قال الأحكام الأربعة والأقسام الأربعة تختلف في الجملة لأنه راح يتضح أن القسم الأول والقسم الثاني لا اختلاف بينهما، فالاختلاف مو بالجملة، كل الأقسام تختلف مع كل واحد من بقية الأقسام، لا، الاختلاف في الجملة لعدم الاختلاف بين القسم الأول والثاني كما راح يتضح. هذا التخصيص، تخصيص أحسن الظن إلا بخالد، هاي شبهة مفهومية لو مصداقية؟ شبهة مفهومية لو مصداقية إذا قلنا أحسن الظن إلا بخالد وما عرفنا من المراد من خالد؟ نعم، مصداقية لو مفهومية؟ شبه مصداقية وإحنا دخلناها الآن بالشبه المفهومية، مو شيء شبه مصداقية لأن خالد مصداق. شو تقول شيخ لواء؟
مفهومية، وخالد
هذا جزء نفسه هو مفهوم غير واضح. لون شيخنا خربت.
ونفس خالد هذا الجزء، هذا المفهوم ما
معه يعني. شبهة مفهومية.
أي. يعني مو كل حتى المرد بين أفراد، بل المرد مفاضل.
لا، هذا الأول صحيح. ما أنت؟
أريد بعض الكلام.
الأول دون الثاني.
نعم الأول. هو الثاني المفضل يكون أيضا من الكلام. خالد هو نفس المفهوم خالد غير واضح بالنسبة.
مو هذا جزء يا شيخنا؟
لا، مو جزء.
مفهوم خالد مجزي.
لا مجزي بالنسبة للثاني لأن راح تتردد.
مفهوم خالد مجزي. شنو هاي معلوماتنا الجديدة تنسينا معلوماتنا القديمة يوم نخلط بين المفهوم الجزئي والكلي.
هو مردد بين فلان أو فلان فهو أشبه ما يكون بالمفهوم الكلي.
يصير كلي يعني. مفهوم خالد يصير كلي يعني إذا عندنا زيد هسه بالقعدة عندنا أكثر من علي. معناه أن مفهوم علي يصير كلي. فهاي شبهة مصداقية لو مفهومية. وشنو الضابط بين الشبهة المفهومية والمصداقية؟ مفهومية مع أن هذا صار مفهوم كلي.
أشبه ما يكون.
شخصين تقول مصداقية. شقاسة. قسم ثالث يعني. شيخ إبراهيم. ليه؟ وهذا مو درسنا مال اليوم يعني. قدم هذا. قدم هذا المفروض وركز ثاني على هاي النقطة. على الأقل على ما في بالي مرتين إذا مو أكثر.
أي خالد؟
أي. زين خلينا نرجع للضابط بين المفهومية والمصداقية. شنو الفارق بين الشبه المصداقية والشبه تفضل شيخ وسام. شنو الفارق؟
كان الضابط الشبه المفهومية.
لا لا خلي الضابط. أنت تقول هاي شبه مصداقية قلت. شلون بيان ذلك؟
لا إذا كان نفس المفهوم مجمل.
زين.
بس إذا مثل ما تفضلوا الإخوان إذا كان المفهوم واضح. واحد
في الخارج. شبه مصداقية راح تصير. على كلامك هذا راح تصير شبه مصداقية.
إذا كان المفهوم واضح تصير شبه مصداقية.
نفس المفهوم بإجمال. ليه؟ مفهوم جزئي هذا شلون بإجمال؟
لا نفس مفهوم خالد بإجمال.
خالد
من المراد
ابن
بكر أو ابن
عمرو. الضابط شنو بين الشبه المصداقية والشبه المفهومية؟ شنو الضابط؟
المفهوم غير واضح.
والمصداقية؟
المصداقية
غير واضح. زين. شبه مصداقية لو مفهومية؟ الضابط هو هذا اللي يقولونه بالتطبيق مرات شوي قد يصعب علينا. الضابط هو هذا ان الشبهة اذا كانت في نفس المفهوم المفهوم مردد. اخلي بالي بعض الامثلة الواضحة واسيق الضابطة مثل اكرم كل عالم ولا تكرم الفساق. مفهوم الفاسق شنو؟ تعريف الفاسق من عرفه شنو؟ الناس يفسرون الفاسق يقولون كل من ارتكب صغيرة العفو كل من ارتكب كبيرة. ناس يقولون الفاسق كل من ارتكب ذنبا صغيرة كان أو كبيرة. فمفهوم الفاسق احنا نختلف في تحديده سعة وضيقة. فطبعا من نجي للمصادقة احنا نختلف. ليش؟ لأن هذا الشك في أن زيدا هذا فاسق أو ليس بفاسق ناشئ من الشك في تحديد مفهوم الفاسق. ما أدري زيد اللي الآن ارتكب صغيرة ما أدري هل أنه فاسق أو ليس بفاسق لأن أنا أصلا مفهوم الفاسق ما أعرفه. هاي شبهة مصداق مفهومية. شبهة المصداقية أقول لا قطعا وجزما إحنا كل إحنا مثلا نقلد من يقول بأن الفاسق هو من ارتكب ذنبا مطلقا. فإحنا بيناتنا ما نختلف في مفهوم الفاسق. الفاسق هو من ارتكب صغيرة أو ارتكب كبيرة لا فرق بينهما في أنه فاسق. لكن مشكلتنا في أن زيدا هذا سمعنا ذكر عمرو، بس هل أنه ذكره بسوء حتى تكون غيبة حتى نقول أنه فاسق أو لا؟ فما ندري أصلا في ارتكابه للفسق، فشكنا في المصداق مو نتيجة توهمنا وشكنا وإجمال نفس المفهوم. المفهوم في أذهاننا واضح، سعة المفهوم واضحة، دائرة المفهوم واضحة، لكن هذا المصداق هل ينطبق أو لا ينطبق عليه ذلك المفهوم الواضح؟ هذا شبه مصداقية. هذا مثالنا، هذا مثالنا من نقول أحسن الظن إلا بخالد. حينما نروح نسأل هذا المتحدث عن الإجمال، الإجمال وين صار ما أدري، حتى أفهم وين الإجمال صار ما أدري، شو سأله شو أقول له؟ أحسن الظن إلا بخالد، شو أقول له؟ أقول له ما هو مرادك من خالد، فهمني مرادك من خالد. أكو شبهة وين؟ في مفهوم خالد. مفهوم خالد هذا المفهوم ولو كان مفهوما جزئيا ما أعرف شنو المراد منه، خالد ولو كان خالد جزئي، لكن مفهوم لا أعلمه، هل أن هذا المفهوم ينطبق على هذا خالد أو على ذاك خالد، مع أن خالد ابن خالد التميمي صديقي أعرفه، وزيد بن الأرقم أيضا صديقي أعرفه، وزيد التميمي هم أعرفه، كل منهما أعرف الأشخاص بأعينهما، الشخص بعينه أعرفه، لكن مفهوم المخصص اللي ذكر المتكلم غير واضح، دائر بين هذا خالد وبين هذا خالد، ودائر بين المتباينين. فهل شبهة مفهومية؟ ليش مفهومية؟ لأن مفهوم خالد لا يعلم المراد منه، شنو المراد من خالد ما أعرف، فشبهة مفهومية. مو كل ما نشوف مصداق نقول هاي شبهة مصداقية، لا، هو حتى الشبهة المفهومية هم بيها مصداق. ليش؟ لأن أنا من أروح إلى هذا العالم الذي ارتكب صغيرة ولم يرتكب كبيرة، هذا العالم حينما أروح له هم أشتبه في انطباق الخاص عليه وعدم انطباقه، لكن اشتباهي وترددي منشأ هو الشك في نفس المفهوم سعة وضيقة. فكل من الشبهة المصداقية وكل من الشبهة المفهومية كما لها ارتباط بالمصداق لها ارتباط بالمفهوم. المهم أن نروح ونبحث عن منشأ التردد، أصل التردد، منبع التردد ومنبع الإجمال والشك وعدم الوضوح، هو نحط إيدنا عليه فنقول إذا شفناه بالمفهوم نقول شبهة مفهومية، إذا بالمصداق نقول شبهة مصداقية، ومو نشوف مجرد أن نشوف المصداق والأعلام والجزئيات نقول إيه إذن هاي شبهة مصداقية، فإذن هاي شبهة مفهومية، واضح هذا كلش واضح أنها شبهة مفهومية، بدليل إحنا من نكتبه نروح نسأل المتكلم نقول له ما هو مرادك بخالد، شنو المراد بخالد، نسأل المتكلم عن مراده، يعني شنو، يعني عن المفهوم، عن المفهوم، مو أنه أنا أعرف المفهوم لكن انطباق على المصداق ما أعرفه، لا، أنا إذا عرفت المفهوم، إذا رأسا أنا قلت لك أكرم زيدا التميمي، رأسا أنت تروح إلى زيد التميمي لأن أنت فارضين إحنا، أنت تعرف كل منهما، تعرف زيد التميمي وتعرف زيد بن الأرقم. دليل كون الشبهة مفهومية أن المتكلم لو كمل كلامه وقال زيد التميمي زيد بن الأرقم، فأنا يعني أروح أكرم الشخص المراد إكرامه من دون تردد، هذا دليل على أن الشبهة وين؟ شبهة في نفس المفهوم. الشبهة المفهومية يسأل عنها المتحدث نفسه، أما الشبهة المصداقية ما يسأل عنها المتحدث نفسه. لما أقول أكرم كل عالم إلا الفساق، أروح أجيب لزيد أقول له هذا أكرمه لو ما أكرمه، يقول لي أنا ما أدري، شوف إذا فاسق لا تكرمه، إذا عادل أكرمه. وين تروح تبحث؟ تبحث بالخارج، قلت تبحث بالأمور الخارجية، تسأل عن زيد هذا هل أنه فاسق أو ليس بفاسق، إذا تبين فسقه تمتثل الأمر ولا تكرمه، إذا تبين كونه ليس بفاسق تكرمه. أما نفس المتكلم المتحدث لا ربط له بالمصادر، ما له علاقة بالمصادر، الشبهة المفهومية سعداً بعض الجديد لا بأس فيه. الشبهة المفهومية ما يسأل عنها نفس المتكلم، نفس المولى يسأل عن الشبهة المفهومية. أما الشبهة المصداقية فلا يسأل عنها المولى المتكلم. نروح نتحقق من الأمور الخارجية وأن هذا كل عاشرة نشوفه يرتكب الذنب أو لا يرتكب الذنب. إن ارتكب ذنبا بحسب الخارج نقول هذا ليس مصداقا لذلك المفهوم الواضح، وإلا فهو مصداق فيجب إكرامه. طبعا بلا إشكال لا شك في ذلك. هو احنا ليش نشك في ان مرتكب الصغيرة يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ هذا اللي ارتكب الصغيرة، هذا زيد اللي ارتكب صغيرة يجب اكرامه لو لا يجب اكرامه؟ والان انما اشك في وجوب اكرامه لانه انا شاك في المراد من مفهوم الفاسق. هل انه مفهوم الفاسق على سعته ارتكب مطلق الذنب، او على ضيقه المراد من الاقل ارتكب خصوص الكبيرة؟ فاذا هذه شبهة مفهومية. قلنا اذا الشبهة المفهومية يدور امرها بين الاقل والاكثر وبين المتباينين. الضابط في الأقل والأكثر والمتباينين شنو الفارق بينهما؟ أشار للمصنف قال المتردد بينهما، المعنيان اللذان يتردد المفهوم بينهما، إن كان بينهما قدرا متيقنا فالشبهة أو فالدوران يكون بين الأقل والأكثر، وإن لم يكن هنا قدر متيقن فحينئذ الدوران يكون بين المتباينين. لاحظوا عبارة قال في الأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن، هاي في السطر الثالث أنا عندي، في الأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن. طالما عندنا قدر متيقن إذن هذا الدوران دوران بين الأقل والأكثر، بخلاف المثال الثاني فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خالد بن بكر عبارة المصنف وبين خالد بن سعد، ولا قدر متيقن في البين. الدوران بين المتباينين ما بيناتهم قدر متيقن، ماكو قدر متيقن بين زيد التميمي وزيد بن الأرقم. شنو القدر المتيقن بينهما؟ فردان متغايران متباينان، لا ارتباط بينهما. بخلاف الفاسق بمعنى مرتكب الكبيرة، والفاسق بالمعنى الأعم مرتكب الصغيرة ومرتكب الكبيرة، بينهما قدر متيقن وهو من ارتكب الكبيرة. من ارتكب الكبيرة يصدق عليه مفهوم الفاسق بالمعنى الأول الأقل، ويصدق عليه مفهوم الفاسق بالمعنى الثاني الأكثر الواسع. هكذا مثلا الغني بمفهوميه بمعنييه يصدق على من ملك قوت سنته ومن ملك قوت يومه، هذا بناء على المفهوم الواسع، ويصدق على خصوص من ارتكب خصوص من ملك قوت سنته اللي هو الضيق. فالمقدار المتيقن هو من ملك قوت سنته، هذا القدر المتيقن. إذا اتضح هذا خلينا ندخل في هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول والثاني فيما إذا كان المخصص متصلا، سواء كان التردد دائرا بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. القسم الأول المخصص متصل والدوران بين الأقل والأكثر. القسم الثاني المخصص المتصل والدوران بين المتباينين. نجي نجمع هذين القسمين في بحث واحد. إذا كان المخصص متصلا لقطع النظر عن الدوران، إذا قلت أكرم كل عالم إلا الفاسق، أحسن الظن إلا بخالد، ففي هذين المثالين المخصص متصل كما هو واضح، ما عندنا كلام، يعني عندنا كلام واحد ذكر فيه العام وذكر فيه الخاص. فإذا المخصص متصل في كلا المثالين. مفهوم الفاسق مو واضح، دائر بين مرتكب الكبيرة ومرتكب مطلق الذنب، فالدوران بين الأقل والأكثر في المثال الأول. بالمثال الثاني مفهوم خالد المطلوب عدم إحسان الظن به، هذا أيضا مواضح ينطبق على خالد الأول أو خالد الثاني، فالمخصص متصل في كل منهما، بالأول الدوران بين الأقل والأكثر، الثاني الدوران بين المتباينين. ما هو الحكم فيهما؟ هل أن الصحيح سراية الإجمال من الخاص إلى العام، وحينئذ لا يمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة، أو لا الصحيح عدم سراية الإجمال من الخاص إلى العام فيمكن التمسك بالعام في الأفراد المشكوكة؟ ما هو الحكم في هذين القسمين؟ الصحيح كما ذكر المصنف، الصحيح سراية الإجمال، وأن الإجمال الموجود في الخاص في الفاسق أو في خالد في المثال الثاني، في مفهوم خالد في المثال الثاني، الإجمال الموجود في الخاص يسري إلى العام، فيعود الكلام مجملا برمته، يكون العام أيضا مجمل، فلا يمكن التمسك فيه في العام في الموارد المشكوكة. قبل بيان الدليل على هذا المبنى ومذهب المصنف نذكر مقدمة إجمالا ذكرناها سابقا. حاصل هذه المقدمة هو أن العام إذا خصص فحينئذ تكون أفراد ومصاديق العام على ثلاث حصص. شوية هاي المقدمة الغرض منها تحرير محل البحث حتى نعرف احنا وين نبحث بالدقة في اي افراد. دائما نقول في الافراد المشكوكة، في الافراد المشكوكة ليش؟ وحينما نقول الخاص اجمال يسري الى العام، العام شنو نلقي به؟ في الماء في البحر، بعد ما نستعمل العام في اي مصداق حتى نعرف احنا وين كلامنا وين بحثنا. هاي المقدمة تنفعنا، هاي المقدمة توجهنا. قلنا العام إذا خصص بمخصص مصاديق العام وأفراد العام وما ينطبق عليه مفهوم العام، حينئذ يكون على حصص ثلاثة. الحصة الأولى، أولا ما يعلم ويجزم بانطباق عنوان الخاص عليه، المصاديق أو الأفراد التي نعلم قطعا بانطباق عنوان الخاص المجمل عليها. في مثالنا، في مثال الفاسق، منه مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة آن العبد في مقام الامتثال، أقول سواء أريد من الفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو أريد من الفاسق الأعم من مرتكب الكبيرة ومرتكب الصغيرة، لا شك ولا إشكال في انطباق عنوان الخاص المجمل على هذا الفرد. هذا مرتكب كبيرة، هو القدر المتيقن من موارد الخاص، من مورد الخاص، هو القدر المتيقن. أيا كان المراد بالخاص هذا مرتكب الكبيرة يكون داخلا في الخاص قطعا، فلا خلاف في دخوله في الخاص. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه لا إشكال ولا خلاف في كون الخاص حجة فيه. ففي مثالنا لا يجب إكرامه. إذن إحنا حينما نبحث ونقول الخاص مجمل، وهل أن الخاص إجمال الخاص يسري إلى العام فيكون العام مجملا فلا يجوز التمسك فيه، ما نحكي عن مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة لا يجب إكرامه قطعا، لأنه داخل في الخاص على كل حال، على كلا التقديرين، أريد بالخاص خصوص الأقل أو أريد منه الأكثر، خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم من مرتكب الكبيرة أو الصغيرة. إذن هذا مو مشمول في بحثنا، هذا البحث ما ينفعنا في هذا الفرد، هذا الفرد لا يجب إكرامه. إذن فلنخرج مثل هكذا فرد. واضح. الحصة الثانية ما نعلم ونجزم بشمول العام لها، على كل تقدير، على كلا التقديرين. مثل ايش في مثالنا، مثل ايش في مثالنا، العالم اللي نالنا شك في دخوله في العام، امور عرفيه ترى ما قاعد نحكي فيها. اي واضح، اللي لم يرتكب ذنبا، اللي لم يرتكب ذنبا، العالم الذي لم يرتكب ذنبا هذا داخل في العام، والعام ينطبق عليه بلا إشكال، فهو القدر المتيقن من العام. لما يجي المولى يقول أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك يقول لا تكرم الفساق، لا تكرم الفساق من العلماء. الفرد الواضح الذي يجب إكرامه بلا إشكال هو العالم الذي لم يرتكب لا صغيرة ولا كبيرة، ولا يحق للعبد أن يعتذر عن عدم إكرام زيد العالم الذي لم يرتكب ذنبا بإجمال الخاص. يقول والله الخاص مجمل فأنا ما أكرمت هذا. يقول له أنت حتى إذا كان الخاص مجمل هذا لم يرتكب ذنبا، سواء كان المراد من الخاص خصوص من ارتكب الكبيرة أو كل من ارتكب ذنبا صغيرة كان أو كبيرة، هذا يجب إكرامه لأنه لم يرتكب ذنبا. فهذا العالم الذي لم يرتكب ذنبا هو داخل في العام، والعام حجة فيه، والعام حجة فيه على كل تقدير، سواء كان المراد من الخاص الأقل أو الأكثر. وإجمال الخاص في مثل هذا العالم لا يمس العام، هذا الإجمال الموجود في الخاص لا يسري إلى العام. عجيب، فشلون تقولون أن إجمال الخاص يسري إلى العام؟ نقول لا، مو مرادنا في خصوص هذا الفرد، هذا الفرد يجب إكرامه قطعا، ولا يشك في أن هذا العام حجة في ذلك الفرد. إذن هذا الفرد هم خارج عن محل الكلام. الذي يرتكب كبيرة لا إشكال في أنه داخل في الحصة الأولى فيكون الخاص حجة فيه. الذي لم يرتكب ذنبا أصلا هذا يكون داخلا في العام فيكون العام حجة فيه ويجب إكرامه بلا إشكال. الحصة الثالثة والأخيرة، ما لا يعلم بدخوله في الخاص، مو مثل مرتكب الكبيرة اللي نعلم بدخوله في الخاص، ولا مثل مرتكب من لم يرتكب ذنبا اللي نعلم بدخوله تحت العام. لا، هذا الذي لم يرتكب كبيرة لكنه ارتكب الصغيرة، نعبر عنه من لم يعلم بشكل كبروي، من لم يعلن بدخوله في الخاص على كلا التقديرين، بل هو داخل في الخاص على تقدير وليس بداخل على تقدير آخر. هذا الفرد وهو مرتكب الصغيرة، هذا الفرد هو الذي يكون محلا لبحثنا. فحينما نسأل ونقول أن الإجمال الموجود في الخاص يسري أو لا يسري إلى العام، مرادنا من عدم إمكان التمسك في العام، عدم إمكان التمسك بالعام وين؟ في ذلك الفرد الذي لا يعلم دخوله في الخاص وهو مرتكب الصغيرة. هذا حينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك بالعام في وجوب إكرامه في تلك المسألة الأولى والثانية. فإذا نحن حينما نبحث ونقول نشك في شمول العام لبعض الأفراد، يا أفراد، الأفراد أولا التي لا يعلم بدخولها في الخاص على كل تقدير، وثانيا الأفراد التي ليست الأفراد التي يعلم بدخولها في العام على كل تقدير، بل خصوص الأفراد التي لا يعلم بدخولها في الخاص على كل تقدير، هاي اللي نسميها الأفراد المشكوكة، للأفراد المتيقن دخولها في الخاص ولا الأفراد المتيقن دخولها في العام. إذن قلنا بحثنا في القسم الأول والثاني، وهو فيما لو كان المخصص متصلا ودار الأمر، دار مفهوم المخصص بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، هذان القسمان. المصنف قال الصحيح سراية الإجمال من الخاص إلى العام، فلا يمكن التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام من ارتكب الصغيرة، يعني الفرد المشكوك. هذا الفرد المشكوك لا يمكن أن نتمسك بالعام في وجوب إكرامه، أما من لم يرتكب ذنبا فلا إشكال في وجوب إكرامه، أما من ارتكب الكبيرة فلا إشكال في عدم وجوب إكرامه. الكلام في مرتكب الصغيرة هل يجب إكرامه بأن نتمسك بالعام فيه أو لا يجب إكرامه بأن لا يكون مشمولا للعام؟ المصنف قال الصحيح هو عدم حجية العام في ذلك الفرد، في ذلك الفرد المشكوك الصحيح عدم إمكان التمسك بالعام فيه. والدليل على ذلك، الدليل على عدم إمكان التمسك بالعام في ذلك الفرد المشكوك، يتضح هذا الدليل بعد الالتفات إلى أمرين متقدمين. الأمر الأول ما يشترك فيه المخصص المتصل والمنفصل. شنو اللي يشترك فيه المخصص المتصل والمنفصل؟ أحسنتم القريني. أولا لابد من الالتفات إلى أن المخصص المتصل هو قرين متصل، هذا أولا. ثانيا ما يفترق فيه المخصص المتصل عن المنفصل، وهو شنو اللي أحسنتم؟ الظهور وعدمه. المخصص المتصل إذا جاء وقيد وخصص العام يهدم أصل ظهور العام في عمومه. إذا قلت أكرم كل عالم إلا الفساق، هاي قولنا إلا الفساق، يهدم أصل ظهور كل عالم في عمومه، بعد ما يبقى إلى ظهور في العموم، لأن المتكلم إذا ألحق مخصصا متصلا، إذا ألحق قرينة متصلة بكلامه ينهدم الظهور الأولي وينعقد ظهور ثاني على طبق القرينة، على طبق المخصص. إذن لابد أن نلتفت إلى أن المخصص المتصل قرينة متصلة، قرينة على الكلام، على الكلام قرينة على العام. ثانيا لابد أن نلتفت إلى أن المخصص المتصل يهدم أصل الظهور في العام. إذا التفتنا إلى هذين الأمرين نقول أن العام لا يكون حجة في المرتكب الصغيرة، والإجمال الموجود في الخاص سيسري إلى العام، سيسري إلى العام. وذلك لأن المراد من العام هو أن ينعقد ظهور للعام فيما عدا الخاص. إذا قلت أكرم كل عالم إلا الفساق وجبت إلا الفساق متصلة بكل عالم، بعد ينهدم الظهور الأول وينعقد ظهور ثاني للعام في أي شيء؟ في ما عدا الخاص، يعني في التسعين بحسب أمثلتنا السابقة، ولا ينعقد للعام ظهور في العموم كما في المخصص المتصل. إذا قلت أكرم كل عالم ثم في اليوم الثاني قلت لا تكرم الفساق، الكلام الأول ينعقد له ظهور في العموم، وهذا الفارق بين المخصص المتصل والمنفصل. بخلاف المتصل، المتصل لا ينعقد للكلام ظهور في العموم، بل ينعقد له ظهور في ما عدا الخاص، يعني في العدود، في خصوص العلماء العدود. زين، إذا كان على هذا، إذا كان المخصص، إذا كان الخاص مجملا، إذا كان الخاص مجمل، إذن ما عدا الخاص يكون مجملا. هذه قضية بديهية واضحة، إذا كان الخاص مجمل ما عدا الخاص مجمل. إذا إحنا بيناتنا شراكة في 100 مثلا دينار، 100,000، إذا بيناتنا شراكة في 100,000 كما بين الخاص والعام شراكة في العلماء 100، إذا بيناتنا شراكة في 100,000، أقول شيخنا قد حصتي أنا قد حصتي؟ تقول حصتك هي ما عدا حصتي. جيد، إذا قد حصتك؟ تقول والله حصتي ما عدا. إذا حصتك لا تكون معلومة، فحصتي اللي هي ما عدا حصتك أيضا لا تكون معلومة. إذا علمت حصتك وكانت حصتك 10، فقط عن حصتي هي ما عدا العشرة اللي هي 90. أما إذا كانت حصتك ما معلومة، حصة الخاص مو معلومة في محل الكلام، الخاص ما ندري هل أن المراد منه خصوص من ارتكب الكبيرة فيكونون مثلا 5، أم لا، المراد من ارتكب الكبيرة والصغيرة اللي هم 10 مثلا، لا يعلم المراد من الخاص. إذن لا يعلم المراد من العام اللي هو ما عدا الخاص. الخاص إذا كان مجملا ما عدا الخاص أيضا يكون مجملا، وقد تقدم أن المراد من العام هو ما عدا الخاص. انعقد ظهور للعام فيما عدا الخاص مو في العموم، فإذا لا مقتضى لحجية العام، لا مقتضى لحجية العام في مرتكب الصغيرة. مرتكب الصغيرة ما ندري هل أنه داخل في الخاص أو ليس بداخل في الخاص، بالتالي مرتكب الصغيرة لا نعلم بدخوله في العام، فلا يمكن التمسك بالعام لوجوب إكرام مرتكب الصغيرة لعدم علمنا وعدم جزمنا بدخول هذا الفرد مرتكب الصغيرة في العام. مرتكب الصغيرة ليس مشمولا للعام على كل تقدير، العام لا يشمل مرتكب الصغيرة على كل تقدير، فقد يشمله وقد يشمل وقد لا يشمله، فلا ظهور للعام في شمول مرتكب الصغيرة. إذا لا ظهور احنا نقول الظهور حجة، هذا مو ظاهر، هذا ليس بظاهر، هو ظاهر فيه على تقدير. على تقدير لو كان المراد من الخاص مرتكب الكبيرة يكون مرتكب الصغيرة مشمول إلمه، مشمول للعام. أما إذا كان المراد من الخاص هو كل من ارتكب ذنبه بعد مرتكب الصغيرة لا يكون مشمولا للعام، فهو مشمول للعام على تقدير وليس بمشمول للعام على التقدير الآخر، فلا جزم لنا في شمول العام المخصص لمرتكب الصغير على كل تقدير، فلا ظهور، لا ظهور للعام في شموله لمرتكب الصغيرة. إذن العام ليس حجة في مرتكب الصغيرة لأنه الظهور حجة، لا ما عندنا ظهور. فإذن فيما إذا كان المخصص متصلا يعني هادما لأصل الظهور لا يكون العام حجة في الفرد المشكوك اللي هو مرتكب الصغيرة بحسب الكلام، سواء كان الأمر دائرا بين المتباينين كما في خالد أو دائرا بين الأقل والأكثر. الفرد المشكوك حتى لو كان الأمر يدور بين المتباينين لا نعلم بدخوله في العام، لأنه إذا كان المراد من الخاص زيد التميمي زيد بن الأرقم هو الذي سيكون داخلا بالعام. أما إذا كان المراد من الخاص زيد بن الأرقم زيد التميمي هو الذي سيكون داخلا في العام، فلا نعلم بشمول العام لكل منهما على كل تقدير. لا نعلم أن زيد ابن الأرقم مشمول للعام قطعا وعلى كل تقدير، ما عندنا استخطاء. ففي بعض الموارد أو على بعض التقادير يكون شاملا، على تقادير أخرى لا يكون شاملا، فلا يكون العام حجة في الأفراد المشكوكة. هاي الصورة الأولى. والثانية فيما إذا كان المخصص متصلا وكان المفهوم مفهوم الخاص دائرا بين الأقل والأكثر أو دائرا بين المتباينين، الخاص مجمل يعني ما عدا الخاص مجمل يعني العام مجمل، فلا يمكن التمسك فيه، لا يمكن التمسك بالعام. هاي نقطة مهمة، لا يمكن التمسك بالعام إلا في القدر المتيقن، لأن العام راح يعود مجملا كما أن الخاص مجمل العام سيكون مجملا، والدليل المجمل لا يمكن التمسك فيه إلا بالقدر المتيقن، وهو العالم الذي لا يرتكب ذنبا، ولا كلام لنا فيه. إحنا مو كلامنا لا في مرتكب الكبيرة كما تقدم ولا في الذي لم يرتكب ذنبا، كلامنا في الفرد المشكوك اللي هو ارتكب ذنبا صغيرا. والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل. أولا فيما إذا كان المخصص متصلا، أولا وثانيا فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، أقل والأكثر قسم الأول، متباينين قسم الثاني، أو بالعكس مو مهم. فإن الحق أفتي أيها المصنف يقول فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى العام. يعني شنو بالله يسري إلى العام؟ يعني العام في شنو مسحن الغي يقول، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام. المشكوك لا ندخله في حكم العام، أما غير المشكوك فيبقى مشمول للعام. يعني مو العام يسقط عن الحجية بالمرة، لا، يسقط عن الحجية في خصوص الفرد المشكوك، أما القدر المتيقن منه فيكون حجة فيه. وهو واضح هذا الحكم الحق في السراية، سراية الإجمال من الخاص إلى العام، وهو واضح على ما ذكرناه سابقا. من أولا أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة، هذا قلنا لابد من الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول كون المخصص المتصل قرينة متصلة، والقرينية يشترك فيها المخصص المتصل والمخصص المنفصل. غايته أن المخصص المتصل قرينة متصلة والمخصص المنفصل قرينة منفصلة. قال من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصلة. ثانيا فلا ينعقد للعام ظهور، قلنا هذا الفارق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، وبالحقيقة الأمر الثاني متفرع على الأمر الأول كما عبارة المصنف. ليه؟ لأن قرينة متصلة يعني هادمة لأصل الظهور، قرينة منفصلة يعني ليست بهادمة. قال فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص. إذن العام قال أكرم كل عالم، انعقد ظهور بدوي للعام في عمومه، لكن إذا المتكلم ألحق بكلامه تتمة وضميمة قال إلا الفسق، انهدم ذلك الظهور البدوي وبني وأسس ظهور آخر، ظهور ثان لكن على طبق القرينة. يعني شنو على طبق القرينة؟ يعني فيما عدا الخاص، يعني فيما عدا الخاص. قال فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص. فإذا كان الخاص مجملا، طبعا ما عدا الخاص أيضا راح يكون مجملا، يقول فإذا كان الخاص مجملا ترى إجماله، ترى إجمال الخاص إلى العام، لأن ما عدا الخاص غير معلوم. ليش غير معلوم؟ لأن الخاص غير معلوم. هو المفروض هيك يقول، يقول فإذا كان الخاص مجملا ترى إجماله إلى العام، لأن العام هو ما عدا الخاص. فإذا كان الخاص مجملا كان ما عدا الخاص مجملا، وبالتالي يكون العام مجملا. الأمر واضح، لأن ما عدا الخاص غير معلوم فلا ينعقد للعام ظهور فيما، رجع يكررها، لا ينعقد ظهور للعام أصلا بالمرة أساسا، لا، يقول لا ينعقد للعام ظهور في مرتكب الصغيرة، أما مرتكب الكبيرة لا، هذا فارغين منه. يقول فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. من اللي لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص؟ مرتكب الصغيرة. من أعلم هل أنه خارج عن الخاص أو ليس بخارج عن الخاص؟ أما مرتكب الكبيرة فهو داخل في الخاص قطعا، أما من لم يرتكب ذنبا فهو خارج عن الخاص قطعا. فلا إشكال في أن حصتي على الأقل 5 شخص، ولا إشكال في أن حصتك على الأقل شنو 90، أكو فرق بين من هاي الخمسة، هاي الخمسة هل هي للعام أم أنها للخاص؟ يقول فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص. إذن إذا كان المخصص متصلا يعني هادما لأصل الظهور، يسري إجمال الخاص إلى العام، فيكون العام مجملا في الفرد المشكوك، فلا يمكن التمسك فيه في الفرد المشكوك، وإن أمكن التمسك فيه بخصوص الأفراد المتيقنة. الحالة الثالثة يأتي عنها الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.